بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأخوات، ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يذكر كل خميس، في كل يوم خميس يذكر أصحابه، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن نحب حديثك ونشتهيه، ولوددنا أنك حدثتنا كل يوم. فقال رضي الله عنه: ما يمنعني أن أحدثكم إلا كراهية أن أملكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. والمؤمن في سيره إلى الله يسير إلى الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، همه أن يتزود من نور الله، من الهدى، فيقبل على العلم النافع، على الكتاب والسنة، تعلما تدبرا فهما، ثم يترجم ذلك في حياته بأعماله الصالحة وأخلاقه الحسنة، ويجتهد في عبادة الله، في المحافظة على الفرائض والنوافل. ولكن الإنسان خلق ضعيفا، وهذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فكان من هدي الأولين من السلف الصالحين رحمهم الله تعالى أن يروحوا عن القلوب، وراحة المؤمن في سير الصالحين وطرائف الحكم، فلا يخرج إلى ما حرم الله، ويمكن أن يتناول شيئا من المباحات، ولكن راحة طالب العلم وما يروح عنه في طريقه في طلب العلم والعمل الصالح أن ينظر في سير الصالحين وطرائف الحكم. ونحن في الحقيقة مقصرون في الأصل في طلب العلم وفي العمل الصالح، فلكن الإنسان لابد أن يقع في الزلل والتقصير، وهذا لا يعني أنه يترك ما يجيم نفسه من طرائف الحكمة. ولهذا هذا المجلس الذي معنا نمر فيه على هذه القصيدة لامية بن الوردي رحمه الله تعالى، وهي قصيدة ممتعة وفيها شيء كثير من الحكم والآداب والأخلاق، وهذا مطلوب للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث أنه قال: إن من الشعر لحكمة، رواه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. فهذه الأشعار التي معنا فيها حكم عظيمة وفوائد جميلة. والإخوة الأخوات، الأدب هو في الحقيقة عنوان عقل المرء، وحسن الأدب كالثوب الجميل الذي يتزين به العبد، وكلما عظم أدب العبد عظمت قيمته عند الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى امتدح النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكم ذكر الله تعالى في كتابه في صفة المؤمنين من حسن أخلاقهم وجميل أدبهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقبل هذا الأدب مع الله جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وتأمل كيف أن حسن الأدب رفع من شأن الصديق أبي بكر رضي الله عنه في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالصحابة رضي الله عنهم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قد وجد في نفسه خفة، فكاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم من فرحهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم أراد أبو بكر أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى مكانك. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه يعني يشكر الله تعالى على هذه النعمة، ثم تأخر أبو بكر. تأملوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء في مكانه، لكن كما يقال أن الأدب يقدم على الأمر. في الحقيقة الأدب من الأمر، وليس فيه تقديم للأدب على امتثال الأمر. بل أدرك أبو بكر رضي الله عنه مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلم أن تمام الامتثال بالتأدب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت تلك الخطوات اليسيرة التي رجع بها أبو بكر رضي الله عنه إلى الوراء، كانت سبباً في تقدمه إلى الأمام في الحقيقة، حتى كان خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أفضل الصحابة رضي الله عنهم. فهكذا الأدب له أمره العظيم. وهذه المنظومة التي معنا هي في الأدب والأخلاق. وابن الوردي هو عمر بن المظفر بن عمر زين الدين بن الوردي، ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كما ذكر هذا في قصيدته كما سيأتي معنا. وولد عام 89 و600 للهجرة، نشأ وتفقه بحلب وكان شافعي المذهب، ونظمه في غاية الجودة، حتى قال عنه السبكي: رحمه الله في طبقات الشافعية يصفه يقول: أحلى من السكر المكرر وأغلى قيمة من الجوهر. وابن الوردي ولي القضاء ثم عزل نفسه ولزم التصنيف، وله تاريخ، كتب تاريخا، تاريخ ابن الوردي وديوان شعر، ومن ذلك هذه اللامية التي هي من عيون شعره. وتوفي عام 49 و700 من الهجرة رحمه الله. ونقرأ هذه المنظومة ونعلق عليها بما يتيسر. وفي الحقيقة أنا لست من من يتخصص في هذا الباب، وباب الأدب واللغة له أهله، ولكن في الحقيقة هنا شرح لهذه اللامية للدكتور عبد العزيز بن علي الحربي أستاذ القراءات والتفسير المشارك بجامعة أم القرى بمكة، فشرح هذه اللامية شرحا بديعا، فاستفدت من شرحه، ويعني تأتي بعض الاستطرادات والتعليقات الجانبية. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع وبما نقول، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المجلس حجة لنا، وأن نزداد به إيمانا وحسنا في أخلاقنا، فنسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، أن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو جل جلاله. افتتح ابن الوردي لاميته بقوله: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل. وهذه فاتحة موفقة من ابن الوردي. لماذا؟ لأن الإنسان أو الإخوة الأخوات إذا أراد أن ينصلح حاله وأن يتأدب بالآداب الكريمة والأخلاق الحسنة، فلا بد قبل ذلك أن يفرغ قلبه وأن ينقيه من دنس المعاصي واللهو واللغو، حتى يكون أهلا لتلقي نور الله جل وعلا. ولهذا قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل. اعتزل ذكر الأغاني، الأغاني جمع أغنية المعروفة، والأغاني المراد بها الكلام الذي يكون فيه مجون وذكر للنساء، ولهذا قال: والغزل، المحادثة في الحب. فالأغاني بهذا المعنى محرمة، وأيضا يدخل في الأغاني الكلام إذا زاد من يقول الأغنية، إذا زاد في تمطيطه وتلحينه لدرجة أنه يشبه أنغام الموسيقى، يعني يخرج عن المعروف المعهود من يعني ما عليه أشعار العرب أو ما عليه عرف الناس، بل يخرج إلى يعني ما يشبه ما عليه أهل الفسق والمجون من سماع الموسيقى، وأن يقرنوا ذلك بإلقاء الأغاني، فمثل هذا يعني محرم، وهذا يدخل في قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. ولهو الحديث ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والله إنه الغنى، والله إنه الغنى، والله إنه الغنى. تأملوا فرق بين الموسيقى والأغاني. الموسيقى محرمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فآلات العزف والغناء هذه محرمة، يستثنى من ذلك الدف وقت الأعراس والأعياد، ويضرب الذي يستعمله النساء وليس الرجال، فهذا مستثنى كما جاء في بعض الأحاديث. أما باقي آلات الموسيقى فهذه محرمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الغناء حتى لو تجرد عن الموسيقى فهو محرم، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. وللأسف يشبه هذا الأناشيد التي تسمى اليوم بالإسلامية، فكثير منها يدخل في الحقيقة في الغناء المحرم، لأنها يعني زادت في يعني ألحانها، فتجد فيها تمطيط الأصوات والتنغيم وكأنك تسمع يعني آلات موسيقية. فأيضا هذا يعني يحذر منه المسلم. وإنما الشعر المعروف لما يكون على بحور معينة يلقى بطريقة ليس فيها تمطيط وتلحين زائد يسكر القلب ويجعل في العقل نشوة، فيعني إلقاء الشعر بالطريقة المعروفة المعتادة هذا جائز، والتلحين اليسير الذي يجري على بحور العرب هذا جائز. أما يعني أن يزاد في هذا في تمطيط الأصوات وتلحينها فهذا يخرج الكلام إلى الكلام المحرم، والله أعلم. فيقول: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل. وجانب من هزل يعني اترك صحبة الذي اعتاد على الهزل واللهو واللغو، فهذا الإخوة من أعظم أسباب صلاح القلوب. ولهذا تأملوا في سورة المؤمنون، الله تعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تأمل في الصفة التي ذكرها بعد ذلك. في الغالب أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة، ما قال والذين هم للزكاة فاعلون، بل جاءت صفة متوسطة بينهما، قال: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، فكأن هذا فيه إشارة إلى أن خشوع القلب لا يمكن أن يتحقق إلا بالبعد عن اللغو، الإعراض عن اللغو. واللغو كل كلام فيه معصية، فيه كذب، كل كلام لا فائدة منه حتى وإن لم يكن محرما. والذين هم عن اللغو معرضون، فالإنسان إذا ابتعد عن الهزل وعن اللغو وعن المحرمات حفظ قلبه، ثم يستطيع بذلك بإذن الله أن يستفيد مما يسمع من كلام الله، لأن القلب أصبح نقيا مهيئا لنور الله. ولهذا جاء في الحديث، وإن كان الأقرب أنه مرسل لكن يستأنس به في هذا المقام، قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فالإنسان إذا ترك ما لا يعنيه يعني ما لا ينفعه في أمور الآخرة من الهزل من الأغاني والغزل، إذا ترك هذه الأمور التي لا تعنيه فيحسن إسلامه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كيف يصل المسلم إلى هذه الدرجة العالية من الصفاء والنقاء في قلبه من توحيد الله حتى يعبد الله كأنه يراه من قوة إخلاصه لله؟ كيف يصل إلى مثل هذا إذا كان يكثر من القيل والقال ويجلس مع فلان ومع فلان ويسمع الأخبار المتنوعة وينظر إلى ما يشاء ويسمع إلى ما يشاء؟ فهكذا والعياذ بالله يصبح قلبه مثل المزبلة، والأذن والعين تصبان في القلب. فالمسلم عليه أن يحفظ سمعه وبصره وجوارحه، لأن هذه الجوارح تصب في قلب العبد. وكما قال الحسن البصري: من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعنيه. إذا رأى الإنسان نفسه ينشغل فيما لا يعنيه
ليتقي الله تعالى وليخف الله جل وعلا، فهذه من علامة إعراض الله عن العبد. فالموفق والمسدد من حفظ وقته في هذه الدنيا، من أقبل على ربه، من أكثر من ذكر الله، من ابتعد عن ما لا ينفعه. والدنيا ثوان معدودة، والسعيد من ملأ هذه الثواني والدقائق بطاعة الله وما يقربه إلى الله. فإذا هذا الإخوة والأخوات أعظم ما يجعل القلب متحليا بالآداب والأخلاق، وأن يمتلئ بالإيمان والإحسان. اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الحق وجانب من هزل. ولا يعني هذا أن المسلم لا يمزح أبدا ولا يتكلم مع رفقائه أبدا، لا، تعرفون لكل مقام مقال، وأحيانا المزح مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن لا يقول إلا حقا. جاءت امرأة عجوز تقول: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس في الجنة عجوزا، فولت المرأة وهي تبكي، فقال: أخبروها أنها تدخل الجنة وهي شابة، أو كما قال، يعني مزح لطيف لكنه حق. فالمسلم يمزح ويدخل السرور في قلب أهله وأولاده ورفقائه، يكون لطيفا معهم، لكن في الوقت نفسه لا يجعل وقته في هذه الأمور، بل غالب الوقت يكون في الجد لا في الهزل. قال: اجتنب أو اعتزل. قال: اعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل هنا قال الفصل، وفي بعض النسخ الحق، وقل الفصل أو وقل الحق وجانب من هزل. ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل، إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. يقول: دع الذكرى، ودع الذكرى لأيام الصبا. المقصود دع الذكرى هنا يعني الذكرى التي هي من جنس الأغاني والهزل، كما في البيت الأول، يعني دع ذكراك إلى ليلى وأخواتها وسلمى ولداتها، يعني الذكريات التي لا قيمة لها ولا فائدة منها. أو دع شوقك لما تهواه نفسك من الشهوات المحرمة أو العادات القبيحة، دع ودع الذكرى لأيام الصبا، لأيام خلت، لأيام الصبا، كنت فيها صبيا خفيفا الحلم طائشا العقل. فيقول مثل هذه الذكريات تناسب الإنسان في أيام طفولته، يهوى ويتمنى اللعب واللهو. أما وقد بلغت وصرت كبيرا في سنك، فلا بد أن تكون كبيرا في عقلك. ودع الذكرى لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. أفل يعني غاب. فالبالغ لا يصلح أن تكون ذكرياته في أمور تافهة، وكأنه يحذر الإخوة الأخوات من الطفولة المتأخرة التي توجد عند كثير من الناس. وهذه مسألة مهمة ينبغي للمسلم أن ينتبه لها، وأن ينبه أولاده عليها، خاصة إذا قارب الولد سن البلوغ. الإنسان قبل بلوغه يعيش فترة الطفولة، يعني فترة فيها عدم جدية، اللعب وله، واللعب يصلح الصغار إذا كان بقدره. لكن المشكلة الإخوة أن الإنسان يكبر يبلغ ولا ينتبه لهذه الفترة الانتقالية الخطيرة في حياته، كان في أيام طفولته ما يكتب عليه شيء، تكتب له الحسنات فضلا من الله تعالى، لا لكن السيئات لا تكتب عليه. لكن الآن تقول لولدك الآن أنت بلغت يعني ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد، يا ولدي أنت محاسب الآن على كل كلمة، على كل نظرة، على كل عمل، لا بد أن تدرك الغاية التي خلقت لأجلها. انتهت أيام الصبا، أيام الطفولة، ودخلت مرحلة أخرى، فإياك أن تعيش مرحلة الجدية في الحياة وكأنك طفلا، إياك أن تلعب وتلهو في الحياة الدنيا، لأن الله تعالى ذم ذلك في كتابه، قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو. كيف لعب ولهو؟ يعني إذا عاش الإنسان لأجل الدنيا فكأنه يلعب ويلهو فيها، لأن اللعب واللهو لا فائدة منه، مثل لعب الصبيان ذهب وانتهى فلم يستفد منه كبير فائدة. وكذلك الذي يعيش لأجل الدنيا، فمهما كانت الصورة الظاهرة أنه ما شاء الله يعرف كيف يدبر أمور الدنيا في التجارات في العقارات، لكنه في الحقيقة يلعب ويلهو، يلعب كلعب الصبيان ويلهو كله أهل الباطل. لماذا؟ لأن إذا عاش الإنسان لأجل الدنيا فلا قيمة لحياته، كأنها لعب وله ينتهي. أما إذا عاش هذه الدنيا وعلم أنها مزرعة للآخرة فيتقرب فيها إلى الله تكون عظيمة. ولهذا ينبغي المسلم أن يدرك هذه المرحلة وحقيقتها، وأن يسعى فيها لتحقيق الغاية التي خلق لأجلها، عبادة الله جل وعلا. ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام الصبا نجم أفل. ولهذا يذكر عن الإمام النووي رحمه الله أنه كان في صغره كان الصبيان يأتون إليه ويسحبونه معهم حتى يلعب، وإذا به يبكي ويعرض عنهم لا يريد أن يلعب. هذا من توفيق الله تعالى، إذا كان هذا في طفولته فكيف إذا كان في شبابه وبلوغه. فهكذا يعني كنت أقول هذا لبعض الشباب، أقول كنتم تلعبون في الماضي بسيارات صغيرة تحركونها، ثم لما كبرتم للأسف بعض الشباب في الحقيقة هو طفل يلعب لكن بصورة أخرى، يلعب بالسيارات الثقيلة الكبيرة ويسرع بها ويظن أن يعني هذه مفخرة ورجولة واوا في الحياة. وكانت البنت تلعب بالعرائس واللعب في صغرها، ثم لما كبرت للأسف استمر اللعب لكن بطريقة أخرى، تلعب بوجهها وبزينتها وتتبرج وتخرج هكذا متبرجة سافرة، فهذه في الحقيقة تلعب أيضا في الدنيا، لكن هذا اللعب وراءه عقاب وحساب. فلنأخذ الأمر بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ثم قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. وهذا البيت كأنه يحث المسلم على ترك الذكريات الفارغة والهموم التافهة، لما قال دع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ما الذي يعين المسلم على أن يعيش حياة الجد والإقبال على الله؟ قال إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. أن يتذكر المسلم زوال الدنيا، تفكر وتذكر أهنى عيشة قضيتها، يعني أحلى وقت مر عليك في حياتك، تذكر هذا الوقت. ثم ماذا حصل له؟ ذهب، قال ذهبت لذاتها، ما الذي بقي؟ والإثم حل. إذن الضحك ذهب، الحزن ذهب، التمتع بأصناف الطعام ذهب، التمتع بأصناف الشراب ذهب، خروجنا إلى بلاد نسافر إليها ونتمتع فيها ذهب. كم جلسنا من مجالس فيها الضحك والمرح والفرح والقيل والقال ذهبت، كل هذه اللذات ذهبت، لكن ما الذي يبقى؟ يبقى الحسنات والسيئات. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. ولهذا ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. سبحان الله، هذا أنعم أهل الدنيا من أهل النار. كم تمتع في الدنيا بنعيمها وشهواتها وملذاتها بالأموال والنساء يغمس غمسة في النار فينسى كل متعة. أبعد هذا ننافس في هذا المتاع والنعيم الزائل؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا، يعني أفقر الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. فإذا قال: إن أهل عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. واترك الغادة، الغادة عن الفتاة التي تتثنى في مشيتها وتميل، لا تحفل بها، يعني لا تجمع همك من أجلها. والحفل أصله الجمع، الشاه المحفلة، يعني التي منع صاحبها من حلبها حتى أصبح ضرعها مليئا باللبن، اجتمع فيه اللبن. ومن ذلك المحفل حفل الناس، يعني أن يجتمع فيه الناس. قال: لا تحفل بها، لا تجمع همك عليها. النتيجة ماذا؟ تمسي في عز وترفع وتجل. هذا المرض العشق مرض يذل الإنسان. هذا الإنسان الذي أراد أن يسلك الأمر من غير طريقه، نعم الله تعالى جعل في النفوس شهوات، في نفس الرجل وفي نفس المرأة، لكن شرع لنا الزواج الذي فيه الطمأنينة والسكينة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما الذي يبدل هذه النعمة وينظر إلى فلان وفلانة يهيم على وجهه في هذه الدنيا، قلبه يفسد، يتعلق قلبه بحب فلانة ويعشقها، وإذا فسد القلب فسدت الأقوال والإرادات والنيات والأعمال والأخلاق. وظيفة القلب محبة الله والشوق للقائه والطمأنينة بذكره، فيحل محل محبة الله محبة غيره والعياذ بالله. ولهذا يكون صاحب هذا القلب ذليلا، يلهث ويمشي ويسرع خلف هذه الفتاة، وما أمرته بأمر إلا ويمتثل لها، وربما يضيع دينه لأجلها، بل يضيع خاصة الطامة الكبرى إذا كان متزوجا فربما يدمر بيته لأجلها. كم سمعنا من قصص في هذا؟ وقال قائلهم: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنها أشرف أسمائي. انظر كيف يبلغ والعياذ بالله في ذله تمسي، أما إذا لم يلتفت إلى هذا الطريق قال تمسي في عز وترفع وتجل، تكون عزيزا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذا الذي يتعبد قلبه لأجل الدنيا، لأجل النساء، لأجل المال، لأجل المظاهر، يكون عبدا لها. فيحذر المسلم من أن يتعبد قلبه لغير الله، ولا علاج لهذا إلا أن يخلص لله. تأمل كيف صرف الله تعالى نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام من كيد امرأة العزيز التي تزينت له ودعته وقالت هيت لك، غلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكن ما الذي عصمه؟ قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. بإخلاصه لله أخلصه الله لنفسه. قال: ولها عن آلة لهو أضربت وعن الأمرد مرتج الكفل، إن تبدى تنكسف شمس الضحى وإذا ما ماس يزري بالأسل، زاد إن قسناه بالبدر سنا أو عدلناه بغصن فاعتدل. فهنا أيضا يؤكد على أن الإنسان عليه أن يترك ويعتزل ما يشغله من أنواع اللهو وأسبابه. قال: ولها عن آلة لهو أطربت، وهذا ما يتعلق بالمسموع، ثم ذكر ما يتعلق بالمشاهد والمرئي، فقال: وعن الأمرد مرتج الكفل. ولها عن آلة لهو أطربت، كما مر معنا آلات اللهو والموسيقى والغنى، فهذه تفسد سمع العبد، فيثقل بعد ذلك القرآن في سمعه وقلبه إذا أكثر من سماع الأغاني والموسيقى أو القيل والقال، فيثقل بعد ذلك عليه كلام الجد، الكلام الحق، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فهذا ما يتعلق بالمسموع، فاحفظ سمعك عن الحرام، عن اللغو. ثم أيضا البصر، قال: وعن الأمرد مرتج الكفل. وعن الأمرد يعني احفظ بصرك عن الحرام، يعني المقصود الأمرد الذي لا لحية له، وهو يعني الوسيم الجميل من الرجال الذي لم تنبت له لحية، فهذا قد يكون سببا في الفتنة، فلا يجوز النظر إليه نظر شهوة. نعم الأصل يعني نتعامل معه ويعامله بالمباح، لكن إذا خطر في قلبه خاطر فيها شيء محرم فهذا يعني لا يجوز، هذا قبيح. وكذلك النظر عموما إلى ما حرم الله من النساء، وكذلك المرأة أن تنظر إلى الرجل نظرا فيه شهوة، فهذا كله من المحرمات، ولا يتنور القلب إلا إذا حفظ العبد بصره وسمعه. الله تعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا من أعظم أسباب زكاة النفس. ولها عن آلة لهو أطربت وعن الأمرد. ثم استرسل ابن الوردي رحمه الله في وصف الأمرد، وفي الحقيقة ما كان ينبغي أن يتمادى في وصف ما نهى عنه وزجر، فهو يزجر عن النظر إلى الأمرد، لكن وصفه بما لا كبير فائدة من ورائه، فقال: مرتج الكفل، مرتج يعني الارتجاج الاضطراب، والكسل العجز يعني المؤخرة. وهذه صفة البطالين، يقصد الأمرض الذي والعياذ بالله يقع في الفواحش، ويعني فهكذا صفته مرتج الكفل، يعني مضطرب في كما هو فعل يعني الذي يرقص ويحرك جسده، فهذا يعني وصف باب التشنيع. استرسل بعد ذلك أيضا في وصفه قال: إن تبدى تنكسف شمس الضحى، يعني يصفه في جماله، يعني إذا ظهر هذا الأمرد يعني تنكسف شمس الضحى يعني من جماله. وقال: وإذا ما ماس الميس يعني التبختر والميلان في المشي، وإذا ما ماس يزري بالأسل، يعني يقصد أنه يمشي مشية فاتنة فيها التكبر. نعم الأبيات هم موجودة عندكم. طيب المؤلف عندي اعتمد الظاهر نسخة مضبوطة، أما هنا طيب ما عليه، هنا الآن نمر سريعا. وإذا ما ماس يزري بالأسل، الأسل الرماح لدقتها. لا عندي موجود إيه، لكن ما انتبهت أنا استرسل لما رأيت الأبيات يعني هي فاعتمدت الذي عندي. لكن طيب يعني المقصود هنا أنه إذا مشى يمشي يعني مشية فيها الاعتزاز بجماله ويعجب بنفسه حتى كأنه يتهاون بالرماح. ماس تبختر، يزري بالأسل، يزري يعني تهاون بالأسل بالرماح. زاد إن قسناه بالبدر سنة، إذا قارنته بالبدر زاد على البدر في لمعانه. أو عدلناه بغصن فاعتدل، إذا سويناه يعني من اعتداله وجماله هو في قوامه واعتداله مثل الغصن الطويل يعني في اعتداله. ثم قال: وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. يعني لما ذكر بعض هذه الشهوات الآن من الأغاني والغزل والغادة والأمرد وآلات اللهو، ما الذي يبعث في الإنسان يعني ترك هذه الشهوات الدنيوية؟ قال: وافتكر في منتهى حسن الذي، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. جلل هذه الكلمة من الأضداد، يعني تطلق على الحقير وتطلق على العظيم، والمقصود هنا الأول يعني الحقير. تجد أمرا جلل يعني أمرا حقيرا لهذه الشهوات. وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه، تفكر في حسن الشهوات التي تهواها. ما منتهى هذه الشهوات؟ ما عاقبتها؟ قال: تجد أمرا جلل، يعني تجد أمرا حقيرا، كما يعني قالت تلك الصحابية لما مات أبوها وأخوها وزوجها في غزوة أحد، ومطمئن قلبها حتى نظرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أروني. فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، يعني كل مصيبة هينة وحقيرة بعدك. فهكذا الإنسان الإخوة، هذه فائدة عظيمة في معرفة حقيقة شهوات الدنيا، أن يتفكر المسلم في العاقبة. والتفكر في العاقبة هذه من سيما العقلاء، وهي حقيقة التدبر، أن ينظر الإنسان في أدبار الأمور وعواقبها، يتدبر يتفكر، لأن العبرة بالمنتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا الله تعالى يقول مثلا لما أراد أن يزهد عباده في الدنيا قال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وهكذا الله تعالى يقول: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. هذا المرعى الخضر اللين الرطب، والذي أخرج المرعى فجعله إيش؟ غثاء أحوى، غثاء يابسا متكسرا أحوى، يعني يميل إلى السواد. هكذا نهايته. وأيضا هذه طريقة نبوية، جاء في مسند الإمام أحمد والحديث له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه، قال له: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصير إلى ماذا؟ تعجب الضحاك، يعني هذا السؤال ما يسأل، ثم يصير إلى ماذا؟ فقال: إلى ما قد علمت. النبي صلى الله عليه وسلم يقصد معنى آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا. وكما جاء في الرواية الأخرى: إن مطعم ابن آدم ضرب مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير. هذا الطعام، انظر إلى ما يصير. وهكذا الجمال، يغتر الإنسان بجمال امرأة، ثم يصبح ماذا؟ الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، شعر أبيض وعظم واهن وجلد يابس وجفاف في العين وتنكيس في الخلق وأنات كثيرة وبصر ضعيف وضعف في البصيرة ورعشة في الأطراف وتهالك في الأعصاب وغير ذلك مما لا يذكر. هذه نهاية كل إنسان. وإذا ما بلغ هذا العمر نهايته الموت، حتى وإن كان في شبابه وقوته. فإذا هذا يزهد المسلم في لذات الدنيا. لماذا يغتر الإنسان بهذه الدنيا إذا علم أنها فانية؟ وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمرا جلل. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما هو طعام دون طعام، ولباس دون لباس، وصبر أيام قلائل. صبر أيام قلائل، ثم نرجع إلى ربنا جل وعلا. فتفكر دائما في عاقبة الشهوة التي تعلق قلبك بها، ما عاقبتها؟ كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فعلق قلبك بالباقي. قال: واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل. الخمر تذهب عقل الإنسان، كيف يسعى هذا الإنسان الذي كرمه الله؟ والفاصل بين الإنسان والحيوان هذا العقل. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. أما الحيوان لا عقل له، فلا يبين عما في نفسه. فكيف يسعى الإنسان بعد ذلك في إزالة هذه النعمة العظيمة من ربه جل وعلا؟ كيف يسعى في جنون من عقل؟ ولهذا تجد بعض الصحابة رضي الله عنهم في الجاهلية، وكانت الخمر عندهم كالماء، ما شربوا الخمر، مثل أبو بكر وعثمان وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. وثبت عن عثمان رضي الله عنه، صح الدارقطني وقفه، أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. وذكر قصة الرجل من بني إسرائيل ممن كان قبلنا، أن امرأة غوية علقته، يعني تعلقت بهذا الرجل، وكان قد تعبد، فأرسلت له جارية قالت له: يعني نريدك أن تشهد لنا على أمر. فذهب المسكين مع تلك الجارية ودخل بيتا، كلما دخل بابا أغلقت الباب، ثم دخل بابا وأغلقته، حتى وصل إلى تلك المرأة فصرحت له أنه إنما جاءت به هنا إما ليقع عليها، أو قالت: اختر أن تشرب الخمر أو تقتل هذا الغلام، أو يعني تمكنه من نفسها. فرأى أن أخف هذه الأمور الخمر فشرب الخمر، فلما شرب الخمر فقد عقله فقتل الغلام وقع على تلك المرأة. فالله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة هل أنتم منتهون. صلى الله تعالى أن يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الخمر ومما حرم الله جل وعلا، ونسأل الله تعالى أن يحفظ شبابنا وفتياتنا من هذه يعني الكبيرة من أم الخبائث الخمر. واهجر الخمرة إن كنت فتى، لأن الفتى الشاب الحقيقي الفتوة الحقيقية بترك الحرام. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كيف يسعى في جنون من عقل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا أو ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتقي الله البطل. هذه أعظم وصية، وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم الغاية لعلكم تتقون. كم أمرنا الله تعالى وصانا بتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. تقوى الله تعالى نور في القلب، تقوى الله مراقبة دائمة لله. حقيقة التقوى أن تراقب الله في كل أحوالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيثما كنت. وما يصل العبد إلى أعلى مراتب العبودية إلا إذا اتقى الله تعالى وترك المحرمات، كما في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، تكن أعبد الناس. قال علي رضي الله عنه في تعريف التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. وصل إلى أعلى مراتب العبودية والإيمان، وصل إلى ربه جل وعلا. فليس بين الله وبين خلقه سبب ولا نسب إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تريد أن تكون أحسن الناس عند الله في زمنك اتق الله. أبو حنيفة رضي الله عنه هذا الإمام العالم لقيه رجل فقال يا أبا حنيفة اتق الله، فاصفر لونه وارتعد وقال ما أحوج الناس أن يذكروا بهذا، أو كما قال واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. الآن الواحد منا لو قيل اتق الله يقول لصاحب ماذا رأيتني فعلت؟ ما فعل شيئا سبحان الله. إذا كان الله يقول لنبيه يا أيها النبي اتق الله ويقول واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، ثم قال ليس من يقطع طرقا بطلا، يعني ليس الذي يقطع المفاوز والصحارى يقطع الطرق يكون بطلا، لا، ليس البطل الذي يغامر بنفسه في الطرقات، هذا يشبه السباع والوحوش. المتقي هو البطل. قال إنما من يتقي الله البطل. البطولة الحقيقية بأن تنتصر على نفسك، أن تتقي ربك جل وعلا، هذه البطولة الحقيقية. قال صدق الشرع، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل. المقصود هنا أنه يحذر من أقوال الكهان والسحرة والمنجمين. يقول صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، يعني ينظر في النجوم، وزحل كوكب المعروف يرصد النجوم ويدعي علم الغيب. والله تعالى يقول عن هؤلاء: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، في رواية فصدقه، فقد كفر بما أنزل على محمد. وفي رواية: لم تقبل له صلاة 40 يوما. فالذهاب إلى السحرة والمشعوذين هذا يمنع من صعود صلاتك إلى الله جل وعلا. وإذا اعتقد أن هذا الكاهن يعلم الغيب المطلق فهذا كفر أكبر والعياذ بالله. نعم، أما إذا ذهب إليه ويعلم أنه يعني دجال لكن يقول: أنا أسمع لكلامه، ربما يأتي بكلام مأخوذ من الجن، والجن قد يطلعون على بعض الأمور يعني من الأمور المسروقة وغير ذلك، فهذا يعني محرم، فهذا محرم من كبائر الذنوب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد كفر بما أنزل على محمد. كما عرفنا الكفر الأكبر أو الكفر الأصغر من عظم شأن هذا الذنب. قال: صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد بالليل زحل، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. طبعا الإخوة الأخوات تلاحظون أن الأبيات قد ما تكون يعني بينها روابط ومناسبات، أحيانا قد تكون لك مناسبات وأحيانا قد لا تكون لك مناسبات، وهذا من طبيعة أبيات الحكم المنثورة، يعني يكون نثر هذه الأبيات بهذه الطريقة أجمل من عقدها في نظم منظوم وبينها مناسبات. فيعني التفرق هكذا في المواضيع، تارة يعني أدب، وتارة ينهاك عن شيء، وتارة يحثك على شيء، وتارة يحثك على التفكر في قدرة الله، فهذا أيضا يعطي هذه الأبيات يعني تنوع وجمال. قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. فهذا فيه حث على التفكر في قدرة الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وخاصة يعني أن يتفكر الإنسان في قدرة الله في هدايته من يشاء وإضلاله لمن يشاء. قال: حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل. كيف هدى الله فلانا وأضل فلانا؟ سبحانه جل وعلا يهدي من يشاء وضل من يشاء. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حيرة الأفكار هنا تأتي من جهة ماذا؟ لماذا قد حارت الأفكار؟ لأن هذا من أسرار ربوبية الله جل وعلا. لما ينظر الإنسان في حقيقة نفسه يجد أن الله تعالى أعطاه اختيارا ومشيئة، حرية تامة. الآن تجد في نفسك تستطيع أن تغلق كتابك وتخرج من الفصل، وتستطيع أن تجلس، تشعر أنك مخير وأنك حر تماما غير مجبور أبدا، وما ينكر هذا إلا مجنون أو معاند. لكن في الوقت نفسه تؤمن أن الله تعالى قدر كل شيء، أن الله تعالى يعلم كل شيء وقدر كل شيء وشاء ما شاء وخلق كل شيء. فهذه المخلوقات كلها بخلق الله، ثم أعمالنا، صفاتنا، إراداتنا، حركاتنا، سكناتنا، طاعاتنا، كلها بتقدير الله، حتى المعاصي بتقدير الله، كلها بتقدير الله، لأنه لا يخرج شيء عن قدر الله، عن مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم؟ لكن قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. طبعا الإيمان بقدر الله ومشيئته التامة هذا لا يستلزم أن يكون الإنسان مجبورا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لأن الإنسان أعطي اختيارا ومشيئة فيجب عليه أن يعمل، وفي الوقت نفسه يؤمن بقدر الله أن عمله الذي يعمله إنما هو بقدرة الله ومشيئة الله، فهذا يجعله يتوكل على الله، لا أن يقول خلاص أنا مجبور وأن الله كتب علي كذا وكذا، لا. وهذا هو الذي يجعل الإنسان في حيرة لما تقول طيب الآن الله تعالى قدر كل شيء. انتبه الآن، القدر سابق ومكتوب وماض في الخلق، ما أحد يخرج عن مشيئة الله، كيف بعد ذلك الإنسان يشعر بكمال الاختيار والمشيئة؟ سبحان الله، أنت الآن تشعر بكمال الاختيار ولن تفعل إلا الأمر الذي كتبه الله لك أو عليك، كيف يوافق هذا هذا؟ كيف توافق مشيئة الإنسان مشيئة الرب تماما ولا تخرج عنها تماما مع أنك تشعر بكامل الحرية والاختيار؟ هنا تحير العقول والأفهام، هنا تقف وتقول سبحان الله، تقول الجواب عن هذا أن هذا من عجائب قدرة الله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في القدر، قال القدر قدرة الله، القدر قدرة الله حقا. وكما قال الإمام أحمد لا يقال في القدر لما ولا كيف، يعني ما يجوز لك أصلا تقول كيف الله تعالى أمرنا ونهانا وفي الوقت نفسه قدر كل شيء وانتهى الأمر، هذا في الجنة وهذا في النار. قل لا، ما يجوز لك في باب القدر أن تقول لما ولا كيف، يعني ما تسأل عن هذه الأمور لأنها فوق مستوى العقل. والله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، العقول مهما بلغت في الذكاء والفطنة لن تحيط بأسرار القدر والربوبية. وما ظلم الله تعالى أحدا، أعطاك اختيار ومشيئة وجعل لك عقلا وأرسل لك الرسل والكتب وجعل الفطرة في نفسك سليمة، لكن الأمر لله من قبل ومن بعد. هذا يجعل العبد يتوكل على الله، إذا آمن بقدر الله ومشيئته تتوكل على الله وتعرف عظمة الله، هذا المستوى الذي يجب على المؤمن أن يقف عنده. أما أن يكابر ويعاند يقول كيف كذا وكيف كذا فهذا شأن المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل عندك علم أنك ستعصي الله ستشرك بالله قبل أن تفعل المعصية؟ لا. إذن أنت في الحقيقة تتبع هواك إذا عصيت الله تعالى، لأنك ما تدري ماذا كتب لك. ولهذا قال الله تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالذي يكون على هدى يحمد الله تعالى على هذه النعمة العظيمة، إن الله اختاره من بين الألوف المؤلفة من الناس، اختارك لهداه، حارت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم فل، يعني ثلم الإناء المفلول يعني الذي فيه ثلمة، فكم فل من جمع وأفنى من دول، أين نمروذ وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعزل، أين نمروذ يعني بالذاء المعجمة يعني فيها نقطة، وأيضا يقال بالمهملة يعني بالدال، يقال نمرود ونمروذ، ونمروذ أو نمرود هو الذي حاج إبراهيم في ربه كما هو مشهور، تكبر بملكه أن آتاه الله الملك، وكنعان هو أبو نمرود يعني نمرود بن كنعان، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض ولا وعزل، هذا شأن الملوك يولي ويعزل يتصرف كيف يشاء، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرام، الذي رفع الأهرام المشهور أنه يقال هو سنان بن المهلهل رفعها مع العمالقة والله أعلم، رفع الأهرام من يسمع يخل. نعم، أين عاد؟ أين فرعون ومن رفع الأهرام؟ ثم قال من يسمع يخل. نعم، يعني من يستمع لخبر هؤلاء الأقوام كيف أهلكهم الله، كيف أفناهم الموت، يعني يكون في قلبه يعني انتباه ويظن حقا أن الموت حق وأن الساعة لا ريب فيها. هكذا المعنى، إنما ذكر ال طيب. قال أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل. جمع قلة، وهي ما علا من القصور. أين من سادوا وشادوا وبنوا هلك الكل فلم تغني القلل. والقلة يعني كما قلنا هي ما علا من القصور. أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. فهنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، رحمه الله بالموت، وما أنفع هذا. يعني هذا الإخوة الأخوات أنفع شيء للقلوب. الله تعالى كم ذكرنا في كتابه بالموت، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، وهكذا يعرض المؤلف التاريخ صفحة من التاريخ حتى يوقن الإنسان بأن النهاية بالموت. فلا يغتر بالملوك، بأصحاب الأموال، حتى أهل العلم ذهبوا، حتى الأنبياء ماتوا. إنك ميت وإنهم ميتون. فهذا أنفع ما يكون لقلب العبد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات الموت. وكان نقش خاتم عمر كما يروى كفى بالموت واعظا. يقول بعض السلف ما خرج ذكر الموت من قلبي ساعة إلا فسد قلبي. فالمسلم إذا تذكر الموت لا يعني هذا أنه سيكون حزينا متكاسلا متشائما في حياته، لا. المسلم لما يتذكر الموت هذا يجعله يندفع في الأعمال الصالحة ويعيش حياة الجد والإقبال على الله جل وعلا. فإذا تذكر الموت وهو في سعة ضيق الموت عليه سعته، فتذكر الآخرة ويعمل لها. وإذا كان في ضيق من الدنيا وتذكر الموت وسع الموت أمره وحاله، لأنه مهما ضاقت الدنيا فغدا سينتقل إلى النعيم المقيم، إلى الجنة، فتهون عليه الدنيا. فذكر الموت ما يحل على العبد في حال، في زمان، في مكان إلا ويكون خيرا له. الآن في صلاتك إذا دخلت الصلاة تذكرت الموت، كما روي في بعض الأحاديث أذكر الموت في صلاتك. إذا تذكر الإنسان الموت في صلاة صلى صلاة مودع خشع وأحسن صلاته، وهكذا في كل عمل. ثم يقول أي بني يسمع وصايا جمعت، أي بني يسمع وصايا جمعت، أو يا بني يسمع وصايا جمعت حكما، حكما خصت بها خير الملل. فهذه وصايا عظيمة. الوصية الأولى أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. فافتتح بطلب العلم. وطلب العلم الإخوة الأخوات هو أنفس شيء في هذه الدنيا. أنفس شيء في هذه الدنيا العلم النافع، لأنه أقرب طريق وأعظم طريق وأسرع طريق يقربك إلى الله وإلى دار كرامته. الله تعالى رفع أهل العلم حتى قرنهم بنفسه جل وعلا في الشهادة، وملائكته. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، هذه شهادة من أعظم شاهد وهو الله جل وعلا، على أعظم مشهود وهو توحيد الله. ثم قرن بذلك من؟ قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم لأنهم أعرف الناس بالله وبتوحيد الله، فقرنهم الله تعالى بنفسه. ولهذا العلم زكاة للنفوس ونور للقلوب. العالم يعرف الحلال والحرام ويتعرف على الله، على أسماءه وصفاته، تكون بينه وبين الله صلة خاصة بمعرفته. العالم يكون في قلبه محبة لا توجد في سائر القلوب، يكون في قلبه شوق لله ما يوجد في سائر القلوب من عوام الناس. ولهذا تجده يقوم الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لماذا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعلم عظمة الله فاستحي من الله أن يطيل النوم على الفراش. إنما يخشى الله من عباده العلماء في قلبه خشية عظيمة لله، هذه كلها من بركات العلم، العلم بالله والعلم بدين الله. أما هذه الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما. لأن كل ما في الدنيا يشغلك عن الله ويبعدك عن الله إلا ذكر الله تعالى وما يعين على ذكر الله، أو عالما أو متعلما، لأنه طريق الذكر. فهذه أنفس وصية، أطلب العلم ولا تكسل، ولا تكسل. لأن في الحقيقة أعظم عائق في طريق العلم والكسل. وتأملوا كيف أن الكسل شلل في الحياة. يعني تفكر في أذكار الصباح والمساء تقول فيها اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، اللهم إني أعوذ من عذاب في النار وعذاب في القبر. سبحان الله، أقول في نفسي يعني تأمل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما ذكر العذاب الأكبر في النار والعذاب الأدنى في القبر. فيما يقابل هذا في الدنيا ذكر فتنتين، الكسل وسوء الكبر. سوء الكبر الإنسان يعجز عن الأعمال الصالحة، وهذا أمر هين. يعني الله تعالى من رحمته يكتب للعبد الأعمال الصالحة إذا عجز عنها، لكن في شبابه عنده القدرة عنده الإرادة ثم يكسل. لماذا؟ فهذا يعني في الحقيقة يدل على مهانة في النفس، أن النفس ما تطلب المعاني ويرضى بالخلود إلى الأرض والكسل، وتكون إرادته وهمته تافهة، يريد يعني شهوات الدنيا ويكسل عن الطاعات، يكسل عن العلم، يكسل عن يعني تعلم العلم النافع، عن تعلم القرآن وتدبره والسنة والإقبال على الله. فالعلم لا بد فيه من التعب وبذل الجهد، حتى قال يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسد، ومن أراد الراحة ترك الراحة. لا بد، إذا أردت الراحة لا بد أن تترك الراحة، إذا أردت العلم لا بد أن تذوق المرارة في طلبه كما ذاقها السلف رحمهم الله. كانوا يسهرون الليالي يتذاكرون ويسافرون المسافات يعني البعيدة لطلب العلم. ثم بعد ذلك الآن وسائل العلم تيسرت لنا، ثم بعد ذلك نتكاسل. فقال ولا تكسل، فما أبعد الخير عن على أهل الكسل. ولما كان الإكثار من النوم يعني من صفات أهل الكسل، قال واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. نعم، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. يعني النوم آية من آيات الله، لا بد الإنسان أن ينام، لكن لا يكثر من النوم، لأن إذا أكثر من النوم خسر خسران عظيم وضاعت عليه حياته. فقال واهجر النوم وحصله. نعم، فيوازن الإنسان بين هذا وهذا. قال فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. إذا عرفت الغاية التي خلقت لأجلها، أن تكون عبدا لله، أن تكون قريبا من الله، يكون بينك وبين الله صلة ومحبة، يحبهم ويحبونه. إذا عرفت الغاية العظيمة أنك تسعى لأجل أن تجاور الرحمن في جنته، في دار كرامته، يعني الغاية عظيمة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أول حديث يعني يروى، قال من خاف أدلج. أدلج يعني يسير في الليل، الدلجة هي السير في الليل. ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولا قال لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من سار على الدرب وصل. لا تقل ذهب أهل العلم وذهب طلاب العلم ونحن في هذا الزمان زمان دنيا وفتنة. هذا كلام اليائس البائس ضعيف الهمة، وإلا كم ترك الأول للآخر. فطالب العلم عليه أن يعني يسعى في طلب العلم. ويقول الشافعي رحمه الله سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي. إلى أن قال أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. قال في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. في ازدياد العلم إرغام العدا يعني إذلال الأعداء، لأن الإنسان إذا حصل المعالي وأصبح من العلماء المتقين العاملين عدوه يحسده، فكأنه يرغم عدوه. والرغام هو التراب، كأنه يضع أنفه في التراب، لأنه لا يمكن أن يعني يؤذيه مهما حسده ومهما تكلم عليه، فمنزلة العلماء محفوظة وعالية. ثم أيضا ممكن أن نقول على سبيل العموم في ازدياد العلم إرغام العدا، لأن في الحقيقة قوة المسلمين بالعلم. إذا أصلحنا هذا النوع من أنواع الجهاد، هو أعظم نوع من أنواع الجهاد في زماننا، جهاد العلم، جهاد الدعوة إلى الله تعالى. وانتشر العلماء المخلصون في العالم يبلغون دين الله وينشرون الخير، بهذا تتغير أحوال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طيب كيف تتغير النفوس إذا لم يكن هناك دعاء للخير، يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يعلمون الناس الدين؟ فكلما انتشر أهل العلم كان في هذا إرغام للأعداء، قوة للإسلام. ولهذا الله تعالى يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا هو الجهاد الأكبر في الحقيقة. ثم قال وجمال العلم إصلاح العمل. العلم بدون عمل لا ينفع. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. فالعلم إذا لم يثمر الخشوع والعمل الصالح فهذا علم لا ينفع. قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. فالعلم النافع هو العلم المثمر لصلاح العمل. فانظر يعني في أهل البدع مثلا من أهل الكلام، كم عندهم من قيل وقال وذكاء، ربما يكون بعضهم أوتي ذكاء وعقلا، لكن بدون عمل ما ينفعه علمه. انظر إلى الخوارج الذين عكفوا على القرآن ويقرؤون القرآن حتى يحقر الصحابة قراءتهم إلى قراءة الخوارج، وعكفوا على العبادة لكن بدون علم. هذا العكس، يعني ممكن أيضا أن نعكس المسألة، نقول جمال العمل بإصلاح العلم وجمال العلم بإصلاح العمل. ما نفعهم عملهم شيئا، لماذا؟ لأنه لم يبنى على العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فكفروا ولاة الأمر وكفروا المسلمين وخرجوا عليهم بالتفجيرات والقتل وزعموا أنهم يجاهدون في سبيل الله، كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الخلل في العلم. وجمال العلم إصلاح العمل. قال جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. النحو في الكلام كالملح في الطعام كما يقولون، فالإنسان إذا ما أصلح منطقه بالنحو فتجده يرفع المنصوب وينصب المرفوع، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. فإذا حرم الإعراب في كلامه تجد كلامه تمجه الآذان، يعني سبحان الله الذي يكسر في كلامه، وسبحان الله تمجه الآذان وما تجد يعني للقلوب قبولا لكلامه. فالنحو مهم، ويعني رويت في ذلك آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، عن عمر رضي الله عنه، وعن بعض الصحابة يعني في ذلك. فالمهم يعني علم النحو علم مهم في غاية الأهمية، وينتفع به الإنسان في منطقه وكذلك في فهمه للقرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل. يعني نظم الشعر هذا كما قال الشارح هنا من جمال الكمال وكمال الجمال، يعني أمر من يعني المتممات والمكملات، وهذه قريحة الله تعالى يعطيها من يشاء، لكن يعني كثير من أهل العلم والأفاضل أوتوا مثل يعني هذا فينظمون أشعارا طيبة، كما مر معنا في الحديث إن من الشعر لحكمة، كما يعني في هذه المنظومة التي معنا يعني ففيها من الفوائد والحكم اللطيفة ما نسمع. ثم قال ولازم مذهبي في اطراح الرفد، كأن هذه جملة واحدة، ولازم يعني طريقتي في اطراح الرفد. الرفد يعني العطاء، يعني اترك العطاء يعني الذي يعني تعطاه نعم. قال في اطراح الرفد ولازم مذهبي في اطراح الرفد نعم. طيب قال أي ترك العطاء، نعم يريد أن يقول إن مذهبه كذلك. يعني المقصود أنه يعني يحثك على الزهد في الدنيا وعدم التطلع إلى يعني عطايا الناس. قال فالدنيا أقل، أن في نسخة قال ولازم مذهبي في اطراح الرفد فالدنيا أقل، فالدنيا أقل، الدنيا متاعها قليل، فلا تعلق قلبك بعطايا الناس. وهنا عندنا أيضا في اطراح الرفد لا تبغي النحل، النحل يعني الهدايا والتي تعطى لك، لا تعلق قلبك بالهدايا وعطايا الناس. نعم يعني جاء في الحديث صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما أعطى عمر رضي الله عنه مالا فلم يقبل، فقال خذه فتموله أو تصدق به، ثم قال له يعني إذا جاءك هذا المال يعني قال إذا جاءك هذا المال عن طيب نفس فخذه تموله أو تصدق به. وإذا جاءك عن استشراف نفس فيعني فالمسلم هنا يعرض عن المال، ما يكون متطلعا ليعني الأموال والعطايا في أيدي الناس. أنا لا أختار تقبيل يد، يعني أن يقبل يد الملوك حتى يعطوه العطايا، قطعها أجمل من تلك القبل. يعني هذه اليد ربما تكون يد يعني ظلمت وبغت، فقطعها أجمل من تلك القبل. إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أو لا فيكفيني الخجل. يعني إذا أعطاني لما مدحته يعني صرت في رقها، صرت ذليلا لهذا الذي أعطاني، وإلا إذا ما أعطاني يكفيني الخجل. أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. هذه غير موجودة؟ ها موجودة، نعم. في أشعارنا ممكن. نعم طيب. نعم آسف أنا تركت هذا نسيت. قال وانظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفدي، فالدنيا أقل أو ولا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. نعم، فيعني لا شك أن الشعر حسنه حسن، وهو من يعني فضل الله تعالى. قال وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، يعني ما يعني يبتذل شعره في المدح والهجاء لأجل الدنيا والأعطيات. قال مات أهل الفضل لم يبق سوى مقرف أو من على الأصل اتكل. مقرف يعني دنيء، أو اتكل اعتمد على أصله يعني على نسبه ويفتخر به. أما من عنده فضل ويعني دين وخلق فأكثرهم ذهبوا. قال أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من تلك القبل، إن جزتني عن مديحي صرت في رقها، أو لا فيكفيني الخجل، كما عرفنا. نعم، أعذب الألفاظ قولي لك خذ، وأمر اللفظ نطقي بلعل. هكذا يعني ينبغي أن يكون المسلم محسنا معطيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا أعذب الألفاظ قولي لك خذ، هذا أحسن لفظ عندي أن أكون معطيا أقول لك خذ. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط. وأمر اللفظ نطقي بلعل، يعني لما يأتيك صاحب حاجة تقول له لعلي أفعل، لعلي أتذكر، يعني من العبارات المحيرة، فيعني ما يدري تعطيه ولا ما تعطيه. نعم، الإنسان إذا لم يجد ما يعطي صاحب الحاجة يقول له قولا معروفا لعله يتيسر لنا يعني الأمر إن شاء الله يكون خير، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لكن يعني إذا كان عنده فما أجمل أن يكون معطيا محسنا إلى عباد الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يأتيه الأعرابي ويأخذ بردائه ويجره من ردائه حتى يؤثر في صفحة عنقه، يقول يا محمد أعطي من مال الله الذي عندك، فيبتسم في وجهه ويقول مروا له بعطاء، وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. قال ملك كسرى عنه تغني كسرة، أو كسرة ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل. يعني هذه الأبيات فيها تزهيد في الدنيا. فملك كسرى عنه تغني كسرة، يعني كسرة من الخبز يستغني بها الإنسان تغنيه عن الملك الكثير والمال الوفير. ملك كسرى عنه تغني كسرة، وعن البحر اجتزاء بالوشل، والوشل هو المطر الخفيف. فيستغني المسلم بالعطاء اليسير كما يستغني الإنسان بالمطر الخفيف عن البحر الغزير. وعن البحر اجتزاء يعني اكتفاء بالوشل وهو المطر الخفيف. فهذا فيه حث على القناعة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وكما يقال القناعة كنز لا ينفد، لأن الإنسان إذا كان قنوعا بما رزقه الله بما آتاه الله لا يطلع إلى ما في أيدي الناس ولا يحزن ولا يهتم، بل يشعر أنه في نعمة عظيمة. وهكذا في الحقيقة، لأنك إذا رأيت من هو دونك كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا النظر لا تزدري نعمة الله عليك، تعلم أنك في نعمة. إذا كنت الآن يعني مستور الحال وعندك بيت من غرفة أو غرفتين، ترى غيرك ممكن يعيش في الشوارع. إذا أصبت بمرض ترى غيرك مقعد في المستشفى لا يستطيع أن يتحرك حركة. ما أدري الميكروفون لعله يعني طيب وناسب أن يأتينا هنا، لو نحن نأخذ فاصل إذا كان هناك بطارية ولا شيء ممكن يعني. فالمهم في هذه أبيات البيت الأول، لعلنا نرجع إلى هذه الأبيات إن شاء الله. فالبيت الأول فيه يعني تزهيد في هذه الدنيا، ثم سيتابع هذا المعنى. نأخذ يعني الفاصل يعني 10 دقائق، نرجع الساعة 11 إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنرجع إلى لامية ابن الوردي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل. وتقدم معنا أن هذا البيت فيه تزهيد في الدنيا وحث على القناعة. ولو ينظر الإنسان في حياته خاصة في زماننا يجد أن كثيرا من الناس يعيش في ترف وفي كماليات، يستطيع أن يستغني عن كثير من أمور الدنيا. وهذه الكماليات للأسف أشغلت الوقت وأضاعت الجهد. الإنسان يكون في يومه مشغولا بماذا؟ بإصلاح أمر في النهاية هو في الحقيقة من أمور الكماليات في حياته. يذهب إلى مشوار طويل في يومه لشراء ماذا؟ لشراء أمر كمالي في حياته. أصبحت للأسف همم الناس الجري وراء هذه المظاهر والكماليات، مع أنه ماذا يريد من هذه الدنيا؟ تغنيه كسرة خبز وشربة ماء. إذا كان هذا حال أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إلى الله صلى الله عليه وسلم، كان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهل في شهرين، وما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار. يقول عروة: فقلت لعائشة: يا خالة، فما كان طعامكم؟ ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ثم قال: اعتبر، نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل. يعني اعتبر قول الله جل وعلا في سورة الزخرف: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فهذه الدنيا الله تعالى هو الذي يقسمها بين الناس. لا تظن أنك ستحصل الدنيا بذكائك وخبرتك وقوتك، ولهذا قال بعد هذا: ليس ما يحوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. لا تظن أن ما تحويه من أمال الدنيا ومتاعها بعزمك وقوتك واجتهادك، كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي. لا، قال: ولا ما فات يوما بالكسل. الذي فاتك أيضا ليس كل ما فات العبد بالكسل. نعم، الكسل لا شك أنه يفوت على الإنسان رزق الدنيا والعلم النافع، لكن ليس كل ما فات الإنسان بالكسل. فكم من إنسان يسعى ويكدح طول يومه لكن لا يرزق، وكم من إنسان يقعد في بيته ويأتيه الرزق من كل مكان.
هذا يجعل الإنسان زاهدا في الدنيا، يسعى في أمر آخرته بجد، وأمر الدنيا يمشي فيه كما عبر الله تعالى، كما قال في القرآن: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالإنسان إذا فهم هذه الحقيقة، نحن قسمنا بينهم، الله تعالى قسم بيننا أرزاق الدنيا، أموالها، المواهب، القدرات، حتى العلم، هذا العلم قسمة من الله تعالى. فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح هذا مريض، هكذا درجات وظائف مختلفة، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الآخر في خدمة الآخر، بعضهم يسخر بعض في الخدمة، فما يستغني أحد عن أحد من الناس، الغني يحتاج إلى الفقير والفقير يحتاج إلى الغني، الغني يحتاج الفقير، يريد أن يعمل عنده فما يستطيع هو أن يقوم بهذه الأعمال، والفقير محتاج لما يعمل يحصل على أجرة، وهكذا تدور عجلة الحياة. أما تخيل لو أن كل الناس أغنياء، ما أحد يتنزل يجمع القمامة من الطرقات ومن البيوت، فتفسد الدنيا. هذه حكمة من الله تعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. فإذا علم المسلم هذه الحقيقة ما يعلق قلبه بالدنيا والمنافسة فيها. نعم، يبذل السبب، ثم الله هو الرزاق، هو الذي يقسم بين عباده، لكن يعلق قلبه برحمة الله، ورحمة ربك خير مما يجمعون، هذه الرحمة الحقيقية وهذا الخير الحقيقي. قال: تلقه حقا وبالحق نزل، ليس ما يهوي الفتى من عزمه، لا ولا ما فات يوما بالكسل. ثم قال: اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. سبحان الله، كما يقولون الدنيا غدارة، الدنيا يعني تغور صاحبها وتغدر به، لأنها دار الفناء، فلا يبقى شيء في الدنيا. اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وتعلي من سفل. فالمسلم إذا يعني ما يركن إلى الدنيا ويظن أنه سيظل على حال واحد في الدنيا، لا. هذا قارون خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وهكذا من كان عنده مال وتجارة وملايين، في النهاية حتى إذا ما ذهبت عنه في الدنيا هو سيذهب عنها، ويلف في خرقة ويدفن في حفرة، لا يحمل معه درهما ولا دينارا. ولكن الله تعالى قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولهذا المسلم دائما يوطن نفسه أن الدنيا لا تدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نصر هزيمة، هزيمة ونصر، صحة ومرض، فرح حزن، موت حياة، تتقلب بأهلها لأنها دار اختبار ابتلاء. ولهذا من لطيف ما يذكر هنا ما ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء، لا تسبق، أو قال لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، يعني الصحابة حزنوا لما رأوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم خسرت في السباق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف يعلق قلوبهم بالدار الآخرة وبالله جل وعلا، هم يتسابقوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسابق معهم لأجل إعداد يعني العدة للجهاد في سبيل الله، ليس لأجل الدنيا والفوز فيها والعلو على أهلها، لا. ولهذا لما سبقه هذا الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فهكذا المسلم يعني يعيش في الدنيا زاهدا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل. هذا على لفظ البيت عندي، يعني يقول لك الذي يزهد في الدنيا والذي يجهد في تحصيلها يعني كلاهما يتعب. حياة الزاهد في الدنيا كحياة الذي يتعب في تحصيلها، لا تظن أن الذي يجري خلف الدنيا أنه مرتاح أبدا، بل والله همه وغمه في الدنيا أعظم من المشقة التي يجدها الزاهد في الدنيا. بل في الحقيقة الزاهد وإن كان يجد المشقة في الظاهر إذا صام النهار وأصابه العطش، لكن والله يجد برد الإيمان في قلبه، يجد الحلاوة، حلاوة الإيمان، محبة الله. ولهذا قال: بل هذا أذل. عيشة الجاهد في تحصيلها يعني أذل من عيشة الزاهد. وعلى الرواية التي هنا في الورقة: عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. نعم أيضا معنى صحيح، عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها، يعني جهل حقيقتها، عيشة الجاهل فيها أو أقل. يعني نعم، أو يمكن أن نقول كذلك: عيشة الراغب في تحصيلها عيشة الجاهل فيها أو أقل. يعني الذي يجهل في تحصيل الدنيا يعني يأتيه الرزق، ما يموت من الجوع في النهاية، وعيشة الراغب في تحصيلها أقل مستوى من عيشة الجاهل فيها، لأنه في الحقيقة يتعب في جمع المال، يتعب في حفظ المال، ثم إذا خسر شيء من المال يتعب تعبا ويتألم ألما شديدا، ثم في النهاية يموت ويكون هذا المال وبالا عليه والعياذ بالله. إذا ماذا استفاد؟ إذا عيشة الجاهل فيها أحسن حالا. ثم قال: كم جهول وهو مثر مكثر وحكيم مات منها بالعلل. كم جهول وهو مثر يعني صاحب ثراء، مكثر وهو جاهل. وهنا قال: كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل. يعني تجد الجهول الذي لا يدري كيف يحصل رزقه، مثلا يرث مالا كثيرا ويأتيه المال من كل مكان، وآخر عاقل وذكي وعنده علم لكن بات فيها، بات منها في علل، يعني في مرض ويعني يعني ما حصل الكثير منها، كأنه يشرب أو العلل الشرب بعد الشرب، يعني يشرب شيئا قليلا فشيئا وشيئا قليلا وهكذا. ثم قال: كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل. كم شجاع في هذه الحياة لكن ما نال فيها ما يتمناه، ما نال مطلوبه. يقولون أبو الطيب المتنبي الذي كان يفاخر بشجاعته كان يؤمل أن يحصل على منصب عظيم ومال وفير، وسخر شعره في ذلك، لكن ما حصل له ما تمنى، بل كان في آخر أمره أن قتله شعره وشجاعته وافتخاره. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وهكذا وفي المقابل: وجبان نال غايات الأمل. جبان لكن حصل له السيادة والفخر في الدنيا، فالأمر فيها لله، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، غفلة منه. وأما إذا ما ابتلى كلها ابتلاء، فقدر عليه رزقه، ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا، قال كلا، ليست الكرامة والإهانة عند الله بالدنيا، وإنما الكرامة في تقوى الله جل وعلا، والمهانة في معصيته. قال فترك الحيلة فيها واتئد، إنما الحيلة في ترك الحيل، وفي لفظ هنا واتكل، فترك الحيلة فيها واتكل، ليس المقصود الإنسان يترك السعي في طلب الرزق في الدنيا، لا، هو يبذل السبب، لكن يقول المقصود هنا أن لا يبالغ في طلب الدنيا وأن يحتال لذلك، فترك الحيلة فيها واتكل، ليس المقصود أن يتكل ما يبذل السبب، ولكن اللفظ الذي معنا هنا قد يكون أدق، والتئد، التئد يعني ترفق في طلب الدنيا، إنما الحيلة في ترك الحيل، الحيلة أن تترك الحيلة في إتعاب نفسك في الأماني وطلب الدنيا، وأن تلزم الرضا والقناعة. أي كف لم تنل منها المنى فرماها الله منه بالشلل. وفي اللفظ الذي عندي هنا أي كف لم تفد مما تفد فرماها الله منها بالشلل. أي كف لم تفد مما تفد، لم تفد يعني لم تعطي مما تفد مما أعطيت، يعني هذه كف البخيل الذي لا يعطي، فكأنه يدعو على البخيل بالشلل. أي كف لم تفد من مما تفد فرماها الله منها بالشلل، أو يعني اللفظ الذي عندنا في الورقة أي كف لم تنل منها المنى، لم تنل منها المنى، ما حصل ما يتمناه في الدنيا فرماها الله منه بالشلل، يعني كأن هذا فيه يعني حسرة أهل الدنيا أنه ربما ما حصل له ما تمنى، ويعني انقلب كأنه مشلول. ثم قال لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. لا تفتخر يعني بأصلك يعني بآبائك، وفصلي يعني بذريتك بأولادك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكما قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل، يعني ما حصل منه من نفع لنفسه ونفع لغيره، هذا الذي يعني ينفع الفتى، إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد حصل له من حسنات من طاعات من إحسان إلى العباد، هذا الذي ينفع الإنسان. أما النسب فكلنا من آدم وآدم من تراب، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. وانظر إلى مثلا أئمة الدين، كثير منهم من الأعاجم، هذا الإمام البخاري الذي ألف أصح كتاب بعد كتاب الله من بخارى، وانظر إلى أكثر علماء القرن الثاني الهجري من التابعين من كبار التابعين، تجد أنهم من الموالي، الحسن البصري، قتادة، عطاء بن أبي رباح، مكحول الشامي، سيبويه إمام العربية، كل هؤلاء من الموالي. فإذا لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد ينفى الزغل، قد يسود المرء من غير أب، كما عرفنا حتى لو ما كان أبوه سيدا. ثم ضرب مثالا لهذا قال وبحسن السبك قد ينفى الزغل، يعني السبك، سبك الذهب، إذا أذبت الذهب حتى تصنع الحلي والمتاع الزغل هو الغش وما يخالط الذهب من معادن أخرى أو شوائب. فيقول: وبحسن السبك قد ينفى الزغل. وبحسن السبك قد ينفى الدغل هنا عندنا في الورقة، وهنا الزغل ممكن. فكلاهما صحيح، يعني الشوائب. يعني هكذا الذهب يخلص، يتخلص من الشوائب حين يوضع في النار، يحرق، يختبر، فلا يبقى بعد ذلك إلا الذهب الخالص. وهكذا يعني العبد لما يعني يمتحن في الدنيا ويصبر ويصابر ويعبد الله تعالى، يعني هكذا يكون شريفا كالذهب الخالص، ليس بسبب يعني شرف يعني أبيه أو عائلته. قال أيضا: إنما الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. يقول لك يعني: وكذا الورد من الشوك، يعني تجد الورد قائم على غصن فيه شوك، وهكذا قد يكون الأصل سيء، الأب مثلا يعني كافر أو فاجر، لكن الولد مثل الورد. واعتبر بخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واعتبر بنوح عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وكذا الورد من الشوك، وما ينبت النرجس إلا من بصل. يعني يقول قد يكون حول النرجس مثلا بستان فيه أوراق البصل، والنرجس معروفة الوردة يعني الزكية في رائحتها، إذا بها تنبت من بين أوراق البصل، سبحان الله. وهكذا يعني قد ينبت هذا الولد من يعني عائلة يعني ليست على استقامة. إنما العبرة بتقوى الله جل وعلا. لما قال المؤلف مثل هذا الكلام قد يظن فيه أنه يعني وضيع النسب، فقال: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. يعني نسبي موصول بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال يعني حتى يبين، طيب إذا كان الإنسان قيمته ليست بالنسب، ما قيمة الإنسان؟ قال: قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. قال: قيمة الإنسان ما يحسنه. وهذه الكلمة الإخوة الأخوات وردت عن علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه: قيمة المرء ما يحسنه. وهذه الكلمة في الحقيقة كما قال بعض العلماء هي من أعظم الكلمات في رفع الهمة. يعني إذا تفكرت أولا في الإنسان، إذا اعتبرت جنس ابن آدم، كيف يكون الإنسان في أعلى الدرجات إذا حقق عبودية الله جل وعلا؟ لذلك الله تعالى يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبودية في مقامات الشرف: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فيتوجه قلب المؤمن أولا في البحث عن أنفع شيء له في هذه الدنيا، وهي عبادة الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم قيمتك بحسب إحسانك في هذه العبادة، قيمتك بحسب إحسانك فيها حتى تعبد الله كأنك تراه. هذه أعلى مقامات الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. ثم الله تعالى من حكمته جعل الناس يختلفون. يعني هذا الأصل العام الذي ينبغي أن يكون في قلب كل إنسان، تحقيق العبودية. لكن مع ذلك ما يمكن أن يكون الناس كلهم علماء أو كلهم يعني دعاء إلى الله، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا عالم وهذا يعني تاجر وهذا صانع. فهنا كيف يكون الإنسان نافعا لدينه ولأمته إذا أتقن عمله؟ كما جاء في الحديث إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. قيمة الإنسان ما يحسنه. فإذا فتح الله تعالى عليك مثلا في العلم، في العلم النافع، حبب إليك العلم الشرعي، حفظ القرآن، سلكت هذا الطريق، فاعلم أن قيمتك بقدر إحسانك في هذا الباب، أكثر الإنسان منه أو أقل، يتفاوت الناس في هذا كثرة وقلة. فهذا يجعل الإنسان يعني يبذل غاية جهده في إحسان يعني الأمر الذي فتحه الله تعالى له. آخر مثلا الله تعالى فتح له في مجال الطب، مثلا درس الطب وأصبح طبيبا، طب لماذا لا يواصل الجهد والاجتهاد في خدمة الإسلام والمسلمين؟ يعني بدل أن يذهب المسلمون للعلاج إلى الكفار، إلى بلاد الكفر، لو نبغ المسلمون في هذا الباب، اكتشفوا اكتشافات فيها يعني راحة للناس وإعادة للصحة والحياة مرة أخرى، كم ينفع الله تعالى بهؤلاء الأطباء مثلا. آخر فتح الله تعالى له في التكنولوجيا مثلا، في أي مجال منها من المجالات ممكن أن يفكر كيف أنفع المجتمع المسلم، مما يعينه بعد ذلك على يعني عبادة الله وطاعته جل وعلا. وهكذا قيمة الإنسان ما يحسنه. أما أن يعيش الإنسان هكذا بلا هدف، يعيش يعني يفكر فقط في ماله، في راتبه، في ترقيته، ما يفكر في حقيقة العمل الذي هو فيه، فهذا في الحقيقة لا قيمة له في حياة الناس. قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. ثم قال أكتم الأمرين فقرا وغنى، واكسب الفلس وحاسب من بطل، والدرع جدا وكدا، واجتنب صحبة الحمق وأرباب الخلل. قال اكتم الأمرين فقرا وغنى، لأن الفقر إذا ظهر عليك فيشمت بك الأعداء، ثم إذا أظهر الإنسان حاجته ربما يعني يخرج من دائرة الصابرين على البلاء. وأما الغنى فيخفيه حتى يدفع الحاسدين ويربي نفسه حتى يكسر من نفسه داعية الكبر والزهو والعجب. وكما يعني قيل، وهذا يروى حديثا لكن لا يصح، لكن من الحكم المشهورة، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. قال اكتم الأمرين فقرا وغنى واكسب الفلس، يعني هذا فيه حث على أنه يعمل لدنياه، فلوس. الفلس يعني جمعه فلوس، المعروفة الأموال يعني. واكسب الفلس وحاسب من بطل، وحاسب من بطل، أو هنا عندنا في الورقة من مطل، نعم، يعني هنا ما أدري عندها في النسخة بطل، من بطل يعني قال من خسر، يعني محاسبة أهل البطالة والتاركين للعمل، يعني أن يكون الإنسان نافعا لغيره بأن يحاسب أهل البطالة ومن يترك العمل يحاسبه. لذا قال اكسب الفلس وحاسب من بطل، ما لا يعيش حياة البطالة بلا عمل. وفي اللفظ الذي عندنا في الورقة وحاسب من مطل، يعني إذا مطلك حقك، يعني إذا تأخر في سداد الدين الذي عليه وهو غني فهذا ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، فيجوز لك أن تحاسبه مثلا، ممكن يكون هذا المعنى وحاسب من مطل. والدرع جدا، الدرع يعني كأن الجد يكون درعا لك مبالغة في التلبس به. والدرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمق وأرباب الخلل، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا صاحبت الحمقى يضيعون عليك حياتك ووقتك، ثم قال: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. كما قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. أما إذا زاد قتل صاحبه. إذا زاد التبذير والإسراف يعني كما قال الله تعالى: ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وكذلك البخل أدوى الداء، إذا يعني بخل الإنسان بماله هكذا يعني يضيق صدره عن الإحسان، يكون لئيما في حياته، فهذا موت معجل في الحقيقة، لا يكون له ذكر بين الناس إلا الذم والعياذ بالله. ثم ينتقل إلى وصية أخرى في حفظ اللسان، يقول: لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. إنهم ليسوا بأهل للزلل، يعني المسلم يحفظ لسانه، خاصة يعني بالنسبة للموتى، ف يعني لا يذكر موتاه إلا بالجميل، ويحفظ لسانه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالذي يشتغل بسب الناس، وخاصة إذا اشتغل بسب سادات مضوا وهم يصفهم، يقول إنهم ليسوا بأهل للزلل. طبعا كل بني آدم خطاء، لكن المقصود هنا أنهم ليسوا بأهل للسب والشتم، لأنهم ليسوا بأهل للزلل في غالب حالهم. ثم قال: وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غفل. وهذا في الحقيقة يعني خلق محمود، بعض الناس يظنه أنه مذموم التغافل. نعم هناك غفلة مذمومة، أن يغفل الإنسان متعمدا عن الخير وما يبالي بالدين، هذه غفلة مذمومة. لكن الغفلة المحمودة أن يتغافل الإنسان عن الأمور التي لا تضره في دينه. وكما قال بعض السلف: تسعة أعشار حسن الخلق في التغافل. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا كيف يعامل يعني خادمه أنس رضي الله عنه، يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت كذا. يعني يتغافل عن أمور لا تضره، فيتغافل عن يعني هذه الأمور، كذلك عن يعني زلات الأهل والولد والقريب، يتغافل عنها. لأن الإنسان يعني إذا فعل ولد شيء لا ينبغي، لكن ما يمس يعني الأخلاق ولا يمس الآداب ولا يمس الدين، لكن أشياء في البيت. فهنا يعني إذا ما تغافل، إما أن يعاقب عقابا أشد من الذنب، وإما أن لا يكون له موقف، يعني يعلم أن فلان فعل كذا لكن يسكت، فهذا يضعف الوازع في نفس الولد أو في نفس الزوجة، هو يدري أني أفعل كذا وكذا والأمر سواء عنده. لكن إذا أشعر أنه ما رآها أصلا أو ما رأى ولده أصلا، هو يرى ثم يعالج هذه القضية من بعيد بوعظ مثلا، بقصة يذكر لهم قصة ثم يربطها بمثل هذه التصرفات، فيمكن، فهذا يعني أكمل في التربية. وهكذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في لما عاتبه الله تعالى، لما حرم العسل على نفسه أو ماريا في قصة سورة التحريم، قال الله تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواج حديثة فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني تكلم معها بما يؤدي المقصود، أنت أخبرت فلانة بالسر، أنا قلت لا تخبري أحدا، هذا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة: لا تخبر أحدا أنه حرم العسل على نفسه، فأخبرت عائشة. هكذا بلا استرسال في العتاب والتوبيخ وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، لا. فهذا من التغافل المحمود، أن الإنسان يعني يكون كلامه في حدود الأمر يعني المعروف والأمر الذي يعني فيه فائدة وتحصيل المقصود، والله أعلم. قال ثم قال: ليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل. يعني المرء لا بد له في هذه الدنيا من حاسد أو حاقد، من ضد يعني يضاده ويذمه، وإن حاول العزلة في رأس الجبل، حتى لو اعتزلت عن الناس سيقولون عنك هذا مجنون، هذا معقد، هذا انطوائي. فإذا الإنسان يعود نفسه على التغافل، هذا مثل السبب. يعني لماذا تتغافل عن يعني كلام الناس وذم الناس؟ أليس يخلو المرء من ضد وإن حاول العزلة في رأس الجبل؟ ولهذا الله تعالى قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالمتغافل عن يعني ذم الناس وعن الأمور التي لا تضر في دينه يفوز براحة البال وطمأنينة القلب، بخلاف الذي لابد أن يدقق في كل شيء ولابد أن يحاسب على كل شيء، هذا تجده دائم الهم مشتت القلب. قال: مل عن النمام واهجره فما بلغ المكروه إلا من نقل. مل عن النمام، هنا قال وازجره، وعندنا واهجره، فما بلغ المكروه إلا من نقل. النمام كما قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. نمام هو الذي ينقل الكلام بين الناس أو بين اثنين بقصد إشعال الفتنة والعداوة بينهما، يقول: ترى فلان يقول عن كذا، ويذهب إلى فلان يقول فلان يقول في كذا وكذا، فتحصل عداوة بينهما. فلا تسمع للنمام، وإذا سمعت خبرا يعني على خلاف الأصل تعلم أن فلان على خير، فينقل لك فلان أن فلان يقول كذا وكذا، تثبت تأكد، ثم لا تظن ظن السوء مباشرة. ويعني كما يقولون: يفسد النمام في ساعة يعني ما يفسده الساحر في سنة، فخطره يعني شديد بين الناس. قال: دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. أو قال هنا: نعم، دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا فما أحلى النقل. هكذا عندي النقل، قال جمع نقل، والمراد الانتقال. دار جار السوء بالصبر، وإن لم تجد صبرا، يعني المسلم يصبر على جاره وأذى جاره، لكن إذا ما وجد صبرا قال: فما أحلى النقل، يعني ينتقل إلى مكان آخر. ويعني كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قال: من لا يأمن يعني جاره بوائقه، يعني الإنسان إذا ما كان يأمن بوائق الجار، يعني خيانة الجار أو يعني اعتداء الجار، فهذا الجار السيء والعياذ بالله نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، يعني الإيمان الواجب. فمن تمام الإيمان إحسان الجوار. ثم قال: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. إن السلطان عنده قوة، وإذا قال فعل، فيأمر هنا بمجانبة السلطان، بمعنى أنه يجانب غضب السلطان وإغضاب السلطان. وهذا يعني منهج رباني ونبوي، وهو من سمة أهل العقل والحكمة. فإذا كان الحاكم ظالما أو فاجرا فلا يجوز الخروج عليه وأن يغاضب. ماذا تستفيد؟ قال: جانب السلطان واحذر بطشه، لا تعاند من إذا قال فعل. إذا عاندت السلطان سيضر بك، إما بالسجن وإما بالقتل وإما بالتعذيب، إذن لماذا؟ ماذا تستفيد؟ ولهذا تأمل الله تعالى لما بعث موسى وهارون إلى فرعون هذا الطاغية، قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المنهج، قال سيكون عليكم أثرا، يعني حكام يستأثرون بالدنيا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال فاخرجوا، ما قال قاتلوا، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. بعض الناس ما يفهم مثل هذه الأحاديث، يقول كيف نرضى بالذل والهوان، لابد من الصدع بالحق والخروج على السلطان. يقول أبدا، هذا ليس من الصدع بالحق. نعم الحمد لله الإنسان يصدع بتوحيد الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، برفق ولين، لأنه يريد هداية الناس، ما يريد الانتصار على يعني من يعني يراه لا يقيم شرع الله، لا، أنت تريد هدايته فتتعامل معه بالرفق واللين والحلم والرحمة والحكمة، وبهذا ما يحصل مثل هذا الصدام. ولهذا يعني هذا منهج به تدوم الحياة السعيدة في المجتمعات ويتحقق الإصلاح فيها. يعني الناس إذا عاملوا ولي الأمر المعاملة الشرعية يؤدون حقه من السمع والطاعة في المعروف، وإذا لم يؤدي حقهم سألوا الله تعالى حقهم كما جاء في الأحاديث، فيعيش المجتمع في أمان. ويوما بعد يوم إذا كثر أهل الخير، إذا رأى ولي الأمر كثرة أهل الخير في المجتمع، لا بد أن يرضخ لهم، لا بد أن يسمع لهم، فتنصلح أحوال البلاد شيئا فشيئا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أما الخروج على ولاة الأمر بالمظاهرات والتفجيرات، وكما رأينا في بعض الدول الإسلامية، انظروا الآن الحال كيف ساء وازداد شرا على شر، والآن يتمنون أن ترجع لهم الأيام الأولى. فإذا يعني هذا منهج يعني رباني ونبوي وسار عليه العلماء. الإمام أحمد لما استشاروه في الخروج على بعض خلفاء بني العباس لأنه نشر بدعة خلق القرآن، بدعة مكفرة، قال سبحان الله الدماء 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 الدماء. نعم هذا هو حقيقة العقل وحقيقة الحكمة. أما هؤلاء الثوار أو أصحاب الفكر المنحرف يريدون يعني إثارة الفتن في بلاد المسلمين، هؤلاء في الحقيقة يغشون شباب المسلمين، يغشون مجتمعاتهم. ثم قال لا تل الحكم وإن هم سألوا رغبة فيك، وخالف من عدل، يعني من لامك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فالمسلم ابتداء لا يسعى ويتطلع للإمارة والحكم، والحكم هنا عام، يعني الحكم العام أو أن يكون رئيسا أو مديرا، لا يسأل هذا لأن هذه فيها مسؤوليات، فإذا سأل كأنه يريد يعني أن يستعلي على غيره. ممكن نعم يجوز أن يسأل الحكم أو القضاء، أو إذا فسد الأمر ويعني غلب على ظن أنه سيكون مصلحا، كما قال الله تعالى عن نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن الأصل أن لا يتطلع لهذا، حتى يوسف هنا ما تطلع، لأن الحاكم هو الذي قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، ثم قال اجعلني على خزائن الأرض. فالمسلم ابتداء لا يعرض دينه وإيمانه للخطر إذا تولى مثل هذه المناصب، اللهم إلا في أحوال نادرة. قال لا تل الحكم وإن هم سألوا رغبة فيك، وخالف من عذل. حتى أبو حنيفة رحمه الله يعني معروف ابتلي بهذا، أصر عليه الحاكم أن يتولى القضاء فرفض، وجلد وضرب حتى سجن، ويرفض، يقول لهم أنا لا أصلح للقضاء، ما يخاف على دينه. فقال له القاضي كذبت، يعني إذا أنت ما تصلح القضاء من يصلح القضاء؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة، قال هذه شهادة منكم أني لا أصلح القضاء، لأن الكاذب لا يصلح أن يكون قاضيا، يريد أن يدفع القضاء عن نفسه. فقال إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل. ليش؟ لأن القضية لابد أن يكون فيها ماذا؟ يعني لابد أن يكون فيها محكوم عليه ومحكوم له. طيب المحكوم عليه يسخط، دائما يسخط في الغالب، فنصف الناس يكونون أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إذا عدل. أما إذا لم يعدل فيعني يكون أكثر الناس أعداء لهذا الحاكم أو القاضي. قال فهو كالمحبوس، فهو كالمحبوس عن لذاته وكلا كفيه في الحشر تغل، يعني في الدنيا مسكين يعيش كالمحبوس عن لذاته. لماذا؟ لأن القاضي أو الحاكم لابد يعني عرفا يكون له منزلة خاصة بين الناس تناسب منصبه، هناك بعض الأمور ما يمكن أن يفعلها كما فعلها عامة الناس، يعني يجلس مثلا في مكان واسع مع أهله مثل مجلس الناس ويأكل ويشرب، يقول هذا قاضي المسلمين، انظروا إلى قاضي المسلمين، أو يفعل مثلا يخرج يسبح في البحر مع أولاده، يقول لا هذا قاضي المسلمين يفعل كذا، فتضيق عليه الحرية في الدنيا كالمحبوس. فوإن كانت في الظاهر عزا لكن تكون في الباطن يعني حبسا. وفي الآخرة قال وكلا كفيه في الحشر تغل، تغل يعني كأنه من باب يعني كما ظلم بعض الناس في الدنيا حتى يعني جعل في أيديهم الغل ويعني والسجن، هكذا يكون حاله يوم القيامة. ثم قال إن للنقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظا ومثل. وهذا من اللطائف ذكرها هنا، يقول لك يعني من الأدلة على أن القاضي يعني القضاء والحكم والإدارة يعني أمانة ثقيلة ومسؤولية ثقيلة، أن تتأمل في لفظة القاضي في اللغة العربية. لفظة القاضي، القاضي كما هو معروف النحو اسم منقوص، المنقوص يعني الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها، القاضي، فالرامي، فتعرفون في الإعراب يعني يعرب في حالة الرفع والجر بحركة مقدرة. لماذا؟ يعني لما نقول مثلا جاء القاضي ما نقول القاضي، جاء القاضي، مررت على القاضي ما أقول القاضي، نعم الفتحة تظهر لخفتها، رأيت القاضية، لكن الضمة والكسرة ما تظهر على الياء، منع من ظهورها الثقل. وهذا هو معنى قوله هنا إن للنقص والاستثقال. فيعني نفس الكلمة فيها ثقل في ظهور الحركات عليها، فهذا يعني فيه وعظ أو مثل. قال لا تساوي لذة الحكم بما ذاقه المرء إذا المرء انعزل، لا توازي أو لا توازى، نعم لا توازى لذة الحكم بما ذاقه الشخص إذا الشخص انعزل. يعني يقول لك لما يأتي عزل القاضي، وهذا كثيرا ما يحدث، يعني تذهب هذه اللذة لما كان مستعليا ويحكم بين الناس، لكن في الحقيقة العاقل لا يكترث بعزل ولا ترك، يعني المخلص لا يضره شيء من هذا أبدا. يعني لو كنت في منصب، في وظيفة، مدير، مدرس، أي مكان، لو مثلا عزلت من وظيفتك، لا يكترث المسلم ما دام محسنا في عمله، مخلصا في عمله، يؤدي الأمانة، ما كان مسيئا، فما يضره شيء، لأن الله يعلم حاله ويبحث له عن مكان آخر، ربما الله تعالى صرفه عن شر، ويريد به الخير في مكان آخر. فالمسلم لا يكترث في الحقيقة، لكن هذا يعني ما يصيب عامة نفوس الناس، مما يبين لك يعني يعني الزهد في مثل هذه المناصب. قال: فالولايات وإن طابت لمن ذاقها فالسم ذاك في العسل. نعم، يعني يشبه أن هذه الولايات وإن كانت مثل العسل، لكن العسل الحلو، لكن يعني في باطنها السم يعني الفاتك بصاحبها، كما جاء في الحديث: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة، نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. فيعني هكذا يتنعم في الدنيا، ويعني بئسة الفاطمة يعني يكون يعني تحت العقاب والجزاء يوم القيامة. ثم قال لما ذكر شيئا من يعني مناصب الدنيا ويعني التطلع إليها، قال: قصر الآمال في الدنيا تفز، قصر الآمال في الدنيا تفز، فدليل العقل تقصير الأمل، إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. فهذا يعني أمر عظيم الإخوة الأخوات، وهو قصر الأمل، لأن هذا أكثر ما يغر الناس في حياتهم، طول الأمل، كما قال الله تعالى: وغرتكم الأماني، كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. وهذا شيء عجيب سبحان الله في حياة الناس، تجد المرء يصل 40، يصل هذا السن، يعني إذا عشت 40 هل تؤمل أن تعيش مثلها أو نصفها؟ إذن ذهب عمرك في الحقيقة. والآن الواحد منا يبلغ 40 يعني يقول في نفسه أنه توني الآن شباب، يعني هذا السن الذي يكتمل فيه الفهم، خلاص يترك الإنسان يعني التطلع للدنيا وينظر إلى آخرته، كما قال الله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. توبة واستسلام لله جل وعلا. فكيف الذي يبلغ 50 و60؟ هذا عليه أن ينتظر الموت في أي لحظة، فيكون يعني مسارعا إلى الله، يلهج بذكر الله، يعرض عن الدنيا. وإذا بك تجد بعض هؤلاء ممن يعني تقدم به السن يفتح مشاريع جديدة في التجارة و يعني، فقال: إن من يطلبه الموت على غرة منه جدير بالوجل. والإنسان كلما قصر أمله أحسن في عمله، كما قال بعض السلف: كلما قصر الأمل جاد العمل. قل: هذه آخر صلاة أصليها، هذا آخر درس علم أحضره، هذا مثلا يعني آخر جلسة مع أهلي وأولادي، كيف ستحسن؟ كيف سيرق قلبك عليهم؟ كيف سترحمهم؟ وهكذا. ثم قال: قال غب، قال غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضناه الملل أو أقصاه الملل. غب وزر غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أو الترداد أضناه أو أقصاه الملل. يعني الإنسان كما يعني جاء عن علي رضي الله عنه، يروى مرفوعا لكن لا يصح مرفوعا: زر غبا تزدد حبا. غبا يعني عدم الإكثار من الزيارة، تكون في كل أسبوع مثلا مرة، يعني الذي لا يكثر من الزيارة أو من أي أمر تجده يعني يزداد حبا في قلوب يعني من يزورهم، وهذا يبعد الملل عن نفوسهم، بخلاف الذي دائما يزورك أو يكون معك، فهكذا يعني يتسلل الملل في القلوب. ثم قال: خذ بنصل السيف واترك غمده، واعتبر فضل الفتى دون الحلل. هكذا يعني يرشد إلى الأخذ بقوة وعزم في الأمور كلها، كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة يعني بجد واجتهاد، يعني في العلم النافع، في العمل الصالح، في عبادتك، في صلاتك، خذ الأمر بجد وقوة، خذ بنص للسيف واترك غمده. يعني المعنى أن الإنسان إذا ضرب بالسيف يضرب بالحد القاطع ويترك غمده فإنه لا يقطع. واعتبر فضل الفتى دون الحلل، يعني لا يكون الميزان عندك في تفضيل الناس بعضهم على بعض الحلل، يعني ما يلبسه الناس وما يعني السمعة والشهرة ولا، وإنما إن أكرمكم عند الله يتقاكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال لا يضر الفضل، قال لا يضر الفضل إقلال كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، يعني الفقر والإقلال من الدنيا هذا لا يضر الإنسان ما دام كريما عند الله جل وعلا. الكرامة عند الله كما عرفنا بالتقوى ليست بالدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. قال لا يضر الشمس كما لا يضر الشمس إطباق الطفل، الطفل هو آخر ساعة من ساعات النهار، يعني إذا قربت الشمس من الغروب هكذا يعني تذهب أشعتها ويذهب ضياؤها، فهذا قال لا يضرها حتى لو غابت. لماذا؟ لأنها ستطلع من جديد مرة أخرى أو تغرب هنا لتضيء في بلاد أخرى، فهذا لا ضر الشمس. ثم قال حبك الأوطان عجز ظاهر فاغترب تلقى عن الأهل بدل. المقصود هنا من مفارقة الأوطان أنه إذا ضيق على الإنسان في دينه، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، فما يتعلق الإنسان بوطنه فيترك دينه لأجل حب الوطن، لا، فإذا ابتلي الإنسان مثلا في وطنه بفتنة في دينه، اعتدى عدو لم يستطع رد عدوان هذا العدو فاضطر الناس إلى الهجرة، لا بأس إذا فارق وطنه، إذا يعني فارقه لأجل أن يجد يعني أرضا يعبد الله تعالى فيها. هكذا الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم هاجر مع أصحابه، الصحابة هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فهكذا يعني عوضهم الله تعالى خيرا ثم رجعوا فاتحين منتصرين. ويعوضك الله تعالى خيرا، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ترك أهله من العراق وهاجر إلى بلاد الشام، تأمل كيف عوضه الله تعالى خيرا، قال فاغترب تلقى عن الأهل بدل، وتأمل كيف جعل الله تعالى ذرية إبراهيم فيها الأنبياء جميعا حتى النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته. قال فبمكث الماء يبقى آسنا، قال فبمكث الماء يبقى آسنا، وسر البدر به البدر اكتمل، يعني إذا بقي الماء في مكانه يكون ماء آسنا، يعني الآسن الذي فيه رائحة ومتغير في رائحته وطعمه. وهكذا الإنسان إذا بقي في مكان واحد ربما يعني بسبب الإلف والعادة يضيع كثيرا من أعمال الخير والبر، لكن إذا نوع ورأى يعني الناس تحرك ينظر إلى فلان إلى فلان يستفيد من تجارب الناس، هذا يعني مفيدا في حياة الإنسان. قال وسر البدر، سر البدر يعني سير البدر ليلا، سر البدر به البدر اكتمل، الهلال هكذا القمر يبدأ هلالا صغيرا ثم ما يكتمل إلا إذا سار ليالي يعني نصف الشهر ثم يكتمل بدرا، وهكذا فيحث يعني الإنسان على السير، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، وهكذا. قال أيها العائب قولي عابثا، هنا قال عابثا وعندنا في الورقة عبثا، هنا ابن الـ يعني الـ نعم ابن الوردي هنا في هذه الأبيات يعني يخاطب من يعيب نظامه وكلامه على جهة العبث، يقول أيها العائب قولي عابثا أو عبثا، إن طيب الورد مؤذن للجعل. الجعل تعرفون الحشرة هذه دويبة صغيرة سوداء تعيش في الزبل والعذرة وتدحرج روث الجمل في الصحراء، فهذه الدويبة الجعل إذا شمت الرائحة الطيبة رائحة الورد تتأذى بها. فهكذا يعني الذي يكون في قلبه مرض، مرض الجهل، مرض الحسد، مرض الغرور، إذا رأى غيره تفوق عليه مثلا في العلم أو فتح الله تعالى عليه في الدعوة في العبادة، ألف منظومة، ألف كتابا، يتسلل في قلبه والعياذ بالله الحسد. طيب هذا علم نافع، رائحته كرائحة الورد بل أطيب، فمن الذي يتضرر بها؟ يتضرر بها الجعل، وهكذا يتضرر بها من تدنس قلبه بالأقذار وأمراض القلوب. فهكذا يقول لمن يعيب قوله، ثم يقول عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل، يعني يهدد يعني من يعيب قوله، يقول عد عن أسهم لفظي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل. ثعل هؤلاء يعني من القبيلة من العرب اشتهروا بجودة الرمي، حتى يقول القائل إني أريد طروق الحي من إضم وقد حماه رمات من بني ثعلي. فبني ثعل معروفون ب يعني دقة الرمي، فيقول له عد عن أسهم قولي واستتر لا يصيبنك سهم من ثعل، يعني فكأنه يعني إذا علم بإنسان يطعن في شعر ربما رماه بشعر ألف فيه قصيدة أو أبيات فيرميه بها. لا يضرنك، قال لا يضرنك لين من فتى إن للحيات لينا يعتزل. الحية لينة ملساء في ملمسها وسهلة في حركتها، لكن في جوفها السم الزعاف كما يقولون، إن للحيات لينا يعتزل. أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى سخن آذى وقتل، يعني هذه تشبيهات جميلة من الشاعر ابن الوردي، يقول أنا مثل الماء سهل سائغ، وهكذا شعره فيه الفائدة مثل الماء الذي يشرب، لكن ومتى سخن آذى وقتل، هذا لمن يعني طعن فيه بغير حق. ثم قال أنا، قال أنا كالخيزور، أنا كالخيزور، الخيزور هو نفسه الخيزران يعني الشجر المعروف له أعواد طويلة، فيقول أنا كالخيزور صعب كسره ما يكسر، يعني هو لين فكلما أراد أن يكسره ما ينكسر، لكن في الوقت نفسه وهو لدن كيفما شئت انفتل، وهو لدن لدن، وهنا عندي وهو لين يعني بمعنى اللين، كيفما شئت انفتل مثل الخيزران المعروف. وهكذا يعني من صفات المؤمن، يعني كما روي في الحديث يعني المؤمن كالجمل الأنف، يعني أينما قيدا قاد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان هينا لينا سهلا، إذا هويت عائشة الشيء وافقها عليه، طبعا ما لم يكن إثما وهي لا تهوى الإثم. فهكذا ينبغي المسلم أن يكون لينا وفي الوقت نفسه يعني ما ينكسر، ينبغي أن يكون عنده قوة ومروءة ويعني حسن تأديب. والله تعالى يقول في صفات المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ثم قال غير أني في زمان من يكن فيه ذا مال هو المولى الأجل، هكذا يقول الزمان الذي نعيشه، هكذا يقول ابن الوردي، العبرة فيه بالمال، من كان عنده مال فهو المولى يعني السيد الأجل، واجب عند الورى إكرامه وقليل المال فيهم يستقل. من كان عنده مال أكرموه، لكن من كان قليل المال يستقل، يعني يرونه قليل العقل قليل البضاعة لا قيمة لكلامه حتى لو كان من يعني الفضلاء من أهل العلم. ويعني كما في الأبيات المشهورة قالها بعض الظرفاء: رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. وكان واحد من الدكاترة عندنا في الجامعة يقول هالأبيات، ثم يزيد من عنده يقول: رأيت الناس قد مرقوا إلى من عنده مرق. اللي عنده مرق يعني الصالونة هذه، هكذا الناس يتجمعون عليه، ومن لا عنده مرق فعنه الناس قد مرقوا. شاهد يعني هذا من اللطائف هنا، للأسف أصبحت يعني نظرة كثير من الناس أن يزنوا كل شيء بالدنيا، وهذه موجودة من قبل كما قال الله تعالى عن فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. وهكذا كما قال الله تعالى عن الكفار لما قالوا: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك. فعندهم أن المال هو كل شيء، وهكذا بعض الناس اليوم، يعني بعض الناس لما يفتح الله تعالى عليه في المال يكون من الأغنياء، ينظر إلى باقي الناس ممن لم يرزق مال كثير أنه ما يعرف كيف يدبر أمور الحياة، أنه مسكين يعني يعيش هذه الدنيا وما حصل يعني الدنيا وما حصل الغاية منها، فيظن هكذا يعني ينظر إلى الناس يعني نظرة يعني نظرة دونية وأنه أعلى منهم، وهذا في الحقيقة من الخذلان من الحرمان، لأن ما خلقنا لأجل المال ولأجل الدنيا أبدا. فكذا يتأسف ابن الوردي على حال يعني الناس زمانه، ثم يقول: كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. يقول كل أهل العصر، طبعا هذا تعميم يعني لعله يريد به الكثرة، كل أهل العصر غمر، والغمر هو الجاهل، كلمة تدل على الستر والتغطية. يقول كل أهل العصر غمر يعني جهال، ثم تواضع، يعني لأن هذا أيضا ما يعني ينبغي أن ينظر الإنسان للناس نظرة متشائمة، لكن يعني تواضع فقال: وأنا منهم. من طبيعة الإنسان أنه إذا أوذي أو تشاءم أو جاور الأشرار أو خالطهم فربما يجد في نفسه شيء من اليأس وشيء من يعني ينزع من قلب حسن الظن. فالمسلم يحذر من هذا، أن ما يجعل الواقع حتى لو كان أكثر الناس من أهل الدنيا يجعل واقع يؤثر فيه ويجعله ييأس أبدا، بل يحمد الله تعالى على ما هو فيه من نعمة عظيمة، أن الله تعالى هداه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إلي، تترك أهل الهوى والدنيا وتتمسك بدينك. هذه المرأة لما تتمسك بحجابها بعفافها، يتمسك الرجل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك المسلم المسلمة بالسنة ويعني الحرص على طاعة الله، كأنه قام من بين أهل الدنيا والأهواء وهاجر إلى الله ورسوله. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، يعني من المئة تجد راحلة واحدة تصلح لأن يعني تكون وطيئة سهلة الانقياد وتركب يعني عليها، ويعني فمن المئة. وهكذا الناس ليس كل الناس عندهم أمانة وعندهم حرص ونصح، ويعني سيكون أخا لك في الله حقا ينصحك لله ويعينك على المعروف، هذا قليل في الناس. فيتأسف ابن الوردي على حال أهل العصر، يقول كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل. يعني لأن مثل هذا الكلام يدعو إلى الاستغراب، فقال اعذرني في تفصيل الكلام والجمل، كل أهل العصر غمر وأنا منهم، فاترك تفاصيل الجمل، اترك يعني تفصيل الكلام في أحوال الناس. هكذا ختمها. أنا عندي هذا آخر بيت، ما أدري هذا التكملة. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل، أن الشمس يعني مؤنث مجازي، يقول طلع الشمس طلعت الشمس. للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول، وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. نعم، ما فيهم إلا البطل الذي انتصر على نفسه واتقى ربه جل وعلا. فهذه يعني منظومة لطيفة، يعني عشنا مع ابن الوردي في هذه المنظومة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الأدب معه جل وعلا وحسن الخلق مع عباده. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقول هنا هل ممكن أن يكون معنى البيت يعني لا تخض في سب سادات مضوا ما شجر بين الصحابة؟ نعم، جزاها الله خير هذه الأخت، يعني ذكرتنا أن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. إذا كان سب الموتى من عامة الناس من المحرمات العظيمة، فكيف بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا الدين؟ حتى ما حصل بينهم من خلاف في زمن علي رضي الله عنه ومعاوية، فيعني أهل السنة من منهجهم الإمساك عما شجر بين الصحابة، ولأن الصحابة لهم من الحسنات ما تغمر هذه النزاعات في بحر حسناتهم. ثم يعني من أخطأ منهم فهو مجتهد، واجتهد فأخطأ فله أجر، فكلهم يعني مأجور والحمد لله. نعم، أنا يقول أليس هناك تعارض أو بين البيتين لا تقبل السلطان أو إيش أو الحاكم، وبين بيت احذر بطشه؟ جانب السلطان واحذر بطشه، المقصود لا ليس هناك تعارض، يعني جانب السلطان المقصود أنه يعني يجانب الخروج عليه، يجانب إغضابه، فهذا المقصود، واحذر بطشه. فإذا جانب السلطان من هذه الجهة حذر من بطشه. عندي صديقة كيف أنصحها من غير ما أزعلها؟ تقول صديقة منافقة، ما أدري هذا الوصف يعني ينطبق عليها أو لا، المهم هي أدرى بها. فيعني الطرق كثيرة والأساليب متنوعة، فيعني قد ما يكون الكلام مباشرا في ما تريدينه، فممكن أن تتكلمين معها بكلام فيه يعني عظة قصة أو تذكير بآية تذكير بحديث، ثم من خلال هذا ممكن أن يعني تنصحينها. وحتى لو ما نصحتها بكلام مباشر، التذكير يعني حقائق الإيمان عموما هذا يؤثر في نفوس الناس بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.